أن يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أعتذر أولا مشاهدي الكرام على المشكلة اللي حصلت في ضعف النت، لكن أسأل الله أن يعني يعافينا ويعافيكم، ونبدأ إن شاء الله درسنا. تفضل أخ محسن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصاحف في دور التجويد والتحسين. كانت المصاحف العثمانية أشبه بماء نزل من السماء فأصاب أرضا خصبة صالحة، ولكنها ظامئة متعطشة، فما كاد يصل إليها الماء حتى اهتزت وربت وأنبتت من زوج بهيج. كذلك المصاحف الشريفة، ما كاد عثمان يرسلها إلى الآفاق الإسلامية حتى أقبلت عليها الأمة من كل صوب وحد، وحتى اجتمعت عليها الكلمة في الشرق والغرب، وحتى نسخت على غرارها آلاف مؤلفة من المصاحف المقدسة في كل جيل وقبيل. ومما يلفت النظر أن يد التجويد والصقل والتحسين أخذت تتناول المصاحف على ألوان شتى وضروب متنوعة، وهناك تحسينات مادية أو شكلية ترجع إلى النسخ والطبع والحجم والورق والتجليد والتذهيب ونحو ذلك. وهذه لا تعنينا كثيرا، لأن أمرها هين، وإن كان فيها بعض التيسير أو التشويق إلى القرآن الكريم. وهناك تحسينات معنوية أو جوهرية ترجع إلى تقريب نطق الحروف وتمييز الكلمات وتحقيق الفروق بين المتشابهات عن طريق الإعجام والشكل ونحوهما، وفي هذه نسوق الحديث. الإعجام، إعجام الكتاب نقطه. قال في القاموس: أعجم فلان الكلام ذهب به إلى العجمة، والكتاب نقطه كعجمه وعجمه، أي بتخفيف الجيم وتضعيفها. والمعروف أن المصحف العثماني لم يكن منقوطا، وذلك للمعنى الذي أسلفناه، وهو بقاء الكلمة محتملة لأخرى بكل من وجوه القراءات فيها، بيد أن المؤرخين يختلفون. فمنهم من يرى أن الإعجام كان معروفا قبل الإسلام، ولكن تركوه عمدا في المصاحف للمعنى السابق. ومنهم من يرى أن النقط لم يعرف إلا من بعد على يد أبي الأسود الدؤلي. وسواء كان هذا أم ذاك، فإن إعجام المصاحف لم يحدث على المشهور إلا في عهد عبد الملك بن مروان، إذ رأى أن رقعة الإسلام قد اتسعت، واختلط العرب بالعجم، وكادت العجمة تمس سلامة اللغة، وبدأ اللبس والإشكال في قراءة المصاحف يلح بالناس، حتى ليشق على السواد منهم أن يهتدوا إلى التمييز بين حروف المصحف وكلماته وهي غير معجمة. هنالك رأى بثاق بنظره أن يتقدم للإنقاذ، فأمر الحجاج أن يعنى بهذا الأمر الجلل، وندب الحجاج طاعة لأمير المؤمنين رجلين يعالجان هذا المشكل، هما نصر بن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر العدواني، وكلاهما كفء قدير على ما ندب له، إذ جمع بين العلم والعمل والصلاح والورع والخبرة بأصول اللغة ووجوه قراءة القرآن، وقد اشترك أيضا في التلمذة والأخذ عن أبي الأسود الدؤلي، ويرحم الله هذين الشيخين، فقد نجح في هذه المحاولة وأعجم المصحف الشريف لأول مرة، ونقط جميع حروفه المتشابهة، والتزم ألا تزيد النقط في أي حرف على 3، وشاع ذلك في الناس بعد، فكان له أثره العظيم في إزالة الإشكال واللبس عن المصحف الشريف. وقيل إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي، وأن ابن سيرين كان له مصحف منقوط نقطه يحيى بن يعمر. ويمكن التوفيق بين هذه الأقوال بأن أبا الأسود أول من نقط المصحف، ولكن بصفة فردية، ثم تبعه ابن سيرين، وأن عبد الملك أول من نقط المصحف، ولكن بصفة رسمية عامة ذاعت وشاعت بين الناس دفعا لللبس والإشكال عنهم في قراءة القرآن. نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا طبعا يعني التطور الطبيعي الذي أذن الله بوجوده في المصحف. المصحف العثمانية كما بينا كانت بمثابة البلسم الشافي الذي نشر في العالم الإسلامي وفي الحواضر التي يعني دخلها الإسلام في هذا التوقيت، سواء الكوفة ولا دمشق ولا غيرها. ثم بدأ النسخ منه على أصله الأول من غير تنقيط، العجمة التنقيط، الحرف المعجم لا هي نقطة، غير معجم يبقى من غير منقوط، فيقال حاء معجمة، معجمة عليها نقطة سواء جيم أو خاء، غير معجمة يبقى من غير تنقيط. الحروف الأولى كانت كلها بهذه الهيئة، لا يوجد لا نقط لا في أعلى ولا في أسفل، ولا شكل، لا ضمة ولا فتحة ولا سكون، لكن كانت الحروف مجردة وعليها جرت القراءات العشرة والأحرف السبعة، فالقراءات العشرة جمعت الأحرف السبعة. فما فعله الصحابة حقيقة كان تميز عالي جدا جدا جدا، بحيث ضمنت الحروف السبعة تقرأ في المصحف بهيئته وشكله الموجود المرسوم والذي يوافق المحفوظ عند كل الحفاظ، يعلمون وتعلمون، تكتب من غير النقط، وضعت النقطتين أعلى صارت تعلمون، من أسفل صارت يعلمون، وجوه القراءات دارت حول هذا في جل أحوالها، القليل منها الذي حدث فيه خلاف، لكن أغلب الخلافات بين القراء والروايات التي وردت في هذه الأحرف كانت في على هذا النحو، في وضع نقطتين أعلى ولا نقطتين أسفل، وقت ثلاث نقط ولا نقطتين، تثبتوا ولا تبينوا، وهكذا. فجل الخلافات دارت حول هذا، بل كثير منها جاء في الرسم، في الشكل، في الضم والكسر، عليه ولا عليه، ها بضم الهاء ولا بكسرها، وهكذا. الشاهد أن الرسم الأول كان بوسع أي قارئ لأي رواية لأي حرف من أحرف السبعة يجد في الرسم بغيته، يجد في الرسم ما يوافقه. وده الحقيقة غم من الإعجاز العجيب جدا، إن الجيل الأول الصحابة الأوائل اللي كتبوا المصحف بهذه الكتابة بهذه الطريقة كتبوه بحيث توافق كل ما في صدور الصحابة بلا خلاف وبلا نزاع، ولذلك استقر الأمر واستقام في كل دول العالم الإسلامي على هذا النسق الموجود وعلى المحفوظ في الصدور، فكان الجمع بين الأمرين. طبعا الأصل كما بينا في اللقاءات السابقة كان المحفوظ والمعروض، الإنسان بيحفظه ثم يعرضه على شيخه بالنطق الصحيح الذي تلقاه هو من شيخه في أي حرف كان من أحرف السبع وفي أي قراءة صارت بعد ذلك. القراءة جاءت متأخرة، يعني نسبة القراءة للقراء جاءت متأخرة، لكن الأحرف السبعة جاءت كلها في الرسم الأول، والصحابة نقلوها للتابعين حفظا وعرضا وسماعا، واستقر هذا الأمر حتى استقام وصار هناك آلاف القراء المتقنين المبدعين في القراءة، بل الجميل لأكثر من قراءة لأكثر من أحرف. فلما استعجم هذا الأمر على في فترة الدولة الأموية، وطبعا ده بعد الخلفاء الراشدين، الكتابة كانت في خلافة سيدنا عثمان، لم يمر عليها إلا عصر سيدنا عثمان وسيدنا علي وفترة سيدنا معاوية، عبد الملك بن مروان في عصر سيدنا علي كسرت الفتحات جدا وانتشرت ودخل في الإسلام عدد كبير من الأعاجم غير ناطق العربية، الفرس والبشتو والأردو، كل هذه اللغات صارت جزء من الدولة الإسلامية، الفتحات الواقعة جابت باكستان والهند وبنغلاديش وأفغانستان وأوزبكستان، كل هذه المناطق دخلت في الإسلام في هذه الفترة، وغيرها في الغرب لغة البربر وغيرهم، اللغات الأفريقية الأمازيغية والسواحلية وغيرها. فلما دخلت هذه الأعداد الضخمة جدا في الإسلام، ليس عندهم ما عند العرب من الإتقان الشديد جدا في الحفظ جانب، ثانيا من حسن القراءة على الحروف العربية الموجودة، فكان في حاجة للتمييز بين التاء والثاء، بين النون وغيرها، بين الحروف المنقوطة، الكلمات المنقوطة بالذات. فلما تعسر هذا الأمر على الناس، كان الحقيقة موقف جيد إن استفادوا بأول من نقط المصحف. اللي نقطه لنفسه كان أسطورة من أساطين اللغة، أبو الأسد الدؤلي. وأبو الأسد الدؤلي كان من أميز أهل اللغة في فترة خلافة سيدنا علي بن طالب، بل هو أول من سطر قواعد اللغة، كتبها حتى عرف الأعاجم. وكان السبب قصة طريفة جدا، إن واحد بيقرأ الآية وهو يدعو إلى الله عز وجل، فقرأها مع لحن أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأها أن الله بريء من المشركين ورسوله، فالمشرك قال وأنا أبرأ مما برأ الله منه، أبرأ المشركين ورسوله، لأن العطف لما عطف الكسر عطفت على المشركين، فجعلت الرب يبرأ من المشركين ومن رسوله. فانزعل سيدنا علي جدا، وطلب من الأسود أبو الأسود الدؤلي تسجيل قواعد اللغة، قواعد النحو والصرف. فكان لأول مرة تكتب حتى العرب ينطقوا بالسليقة وبالسماع، وده الأصل عندهم، غير العرب لا يعرفونها إلا من وجه اللي تعلموه، وليس عندهم براءة العرب التي نشأوا عليها وشبوا عليها ونظموا الشعر بها ونظموا النثر بها. فكتب لهم القواعد حتى يستطيعوا أن يميزوا بين الضم والكسرة والشدة والسكون، وبين الحرف المنقوط من أعلى والمنقوط من أسفل. فكان أول من وضع قواعد اللغة أصلا أبو الأسد الدؤلي، وهو نفسه نقط مصحفا لنفسه، يعني صاحب الاقتراح في النقط كان أبو الأسد الدؤلي، وده كما قلت أسطورة من أساطير اللغة في عصره. وسيدنا علي ارتضاه من بين الأمة كلها لكتابة قواعد اللغة، وخص أن هذا احترفه، يعني صارت مهنته ولغته، وصار أستاذها وأسطورها في كل قواعد اللغة، فاستطاع أن يكتبها ويسجلها ويقوم بها ألسنة الخلق من غير العرب. فلما نقب مصحفه تشرب منه مجموعة من تلاميذه هذا المعنى، منهم اثنان هو الذين اختارهم عبد الملك بن مروان بعد موت أبو الأسود لتنقيط المصحف. الراجح أن المصحف الأول الذي نقط مصحف أبو الأسود الدولي. ثم جاء هذان التلميذان ونسخ منه، أو نسخ من ما تعلموه منه، فسواء أخذوه من المكتوب عنده أو مما تعلموه هم منه من حفظه، وكلاهما يعني كانوا من بحور اللغة وارتضاهم. طبعا اللي كلف عبد الملك مروان به الحجاج بن يوسف، الحجاج بن يوسف انتقى هذين العالمين الجليلين للقيام بهذه المهمة، وكتبت اللغة في عصرها وأوجهها، وعرضت على غيرهم من أساطين اللغة، الكل أقر، وصار هذا هو النقط والشكل الذي نراه اليوم من ضمة وكسرة وفتحة وسكون، من إضافة بعض الحروف لبعض القراءات، لما نقرأ خطيئته ولا خطيئاته، بالمد ولا بغيرها؟ طب نحط ألف ولا نشيلها؟ فبدأت حروف الهوائية أو حروف الجوف في المصحف الأولى لم تكتب عشان ينطقها كل قارئ من غيرها وبها. قضية مد الهواء ده مد هواء، الواو والألف والياء. ولذلك نلاحظ أن في المصحف رسمت بشكل مختلف عن باقي الحروف، الحروف المادية بالذات، فترسم ألف صغيرة في موضعها، أو ياء صغيرة تحت الحرف، أو واو صغيرة. هذه الزيادات كلها ما كانت موجودة في المصحف الأول، لكن نطقت في المصحف الأول والقراء حفظوها على ضوء المرسوم. فسواء القارئ الذي مد والذي لم يمد، القراء الرسم مش معه الأول. لما جاء الحجاج وضعها بحيث أن اللي حيقرأ من غيرها حيقرأ بدونها وإن وجد في الرسم، واللي بيقرأ بها هي موجودة ويقرأ بها في الرسم. وكان هذا الحقيقة من توفيق الله لهم أنهم فعلوا هذا. معذرة بس، أيوة تفضل، عندي درس، تفضل. تفضل. فولد هذا في الرسم العثماني الأول بالكيفية التي ذكرناها، ثم أضيفت هذه الإضافات كلها في علاد هذين العالمين الجليلين تلميذ أبو الأسد الدؤلي، حتى استقر المصحف بهذه الطريقة في النطق، ويسر على كل القراء نطقه سواء عرب أو عجم. فصار هذا النقد الحقيقة والشكل مساعد كبير جدا 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 في طريقة النطق للقرآن الكريم. يبقى عارف ان هنا فيه مادة، الحرف حيمده مقدار حركتين، لو حط له مادة أو أربعة، لو حط له مادة وبعديها سكون أو حرف مشدد يبقى 6 حركات. طريقة النطق نفسها مع هذا التنقيط بهذه الكيفية التي وضعت الحقيقة فتحت لهم أعظم الأبواب في عملية تسهيل نطق القرآن المحفوظ مع المرسوم. وذي الغاية، أو كان هذا هو الهدف، أن الأعجمي لما يقرأ أو يفهم قواعد الرسم الموجودة، أن هذا الحرف بهذه الكيفية يمد حركتين فقط، وهذا الحرف يمد 3 فقط، 5 فقط، 6 فقط، هذا الحرف فيه إمالة لأن عاملين له رسمة تحت منه معين صغير كده، يبقى فيه إمالة، لكن جهة الياء إذا كانت أعلى يبقى جهة الضمة. فبدأ الناس تتعلم، لأن زي يقول هنرسم له إزاي مجريها مثلا، تنطق مجراها ومجريها، فيها إمالة والإمالة كثيرة، والضحى والضحاء والضحي، عندنا 3 قراءات على نفس الرسمة، هنقول والضحى بالفتح والضحاء، يبقى نفتح الهواء لأعلى والضحاء. في حاجة اسمها يعني مش الإمالة، لا ده أقل من الإمالة، سموها التقليل. التقليل يبقى أخلي الهواء بدل ما طالع زاوية قائمة الأعلى، لا أميله سنة، زاوية ميل 30 درجة. الإمالة إن أنا أميله خالص، والضحي. كيف نضبط هذا على الرسم؟ كانت القواعد الحقيقة في رواته اللي نسخ المصحف على قراءة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة، النت فيه مشكلة كبيرة، كل شوية يقطع، لا أدري. طيب نكمل إن شاء الله تعالى.
تفضل يا شيخ.
أكتفي بهذا القدر حول الذي ذكرنا الشبهة هذه، وأكمل إن شاء الله تعالى.
أكل المصاحف. شكل الكتاب في اللغة رديف شكل الكتاب في اللغة رديف لإعجامه، وقد عرفت أن الإعجام هو النقد. قال صاحب القاموس: ما نصه والكتاب، أي وشكل الكتاب، أعجمه أشكله كأنه أزال عنه الإشكال. ثم شاع استعمال الشكل في خصوص ما يعرف للحروف من حركة أو سكون.
معذرة، الشبكة قطعت مرة أخرى والصوت انقطع عندي تماما، فأعتذر لإخواني المشاهدين.